إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أيها المسلمون، نحن في شهر مبارك يتقلب فيه المسلم بين صيام وقيام وتلاوة للقرآن وذكر لله عز وجل وصدقات وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك من أنواع الطاعات وأصناف البر. فالمسلم الموفق من يستغل ويغتنم الفرصة، لأنه شهر سينقضي ولا يعلم أيعود وذلك الإنسان حي أو قد مات. فإذا على كل مسلم أن يستغل هذه الفرصة، فرصة هذا الشهر المبارك. ونحن الآن داخلون في عشر منه، وهي أفضل الليالي على الإطلاق. ليالي عشر رمضان الأخيرة هي أفضل ليالي السنة على الإطلاق، كما أن عشر أيام من الحجة أفضل أيام على الإطلاق، فإن عشر ليالي من شهر رمضان الأخيرة هي أفضل الليالي على الإطلاق. فضلها الله سبحانه وتعالى لأن فيها ليلة القدر التي يقول الله عز وجل فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. عظمها الله سبحانه وتعالى فقم أمرها: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، أي الملائكة ينزلون برحمة الله عز وجل بالرحمات في الأرض، والروح فيها أي جبريل عليه السلام تعظيما لتلك الليلة. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، أي تلك الليلة سلام يسلم الله عز وجل فيها من يشاء من عباده من النار ويعتقه، وفيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال الله عز وجل: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ففي هذه الليلة، ليلة القدر، يفصل أعمال السنة من اللوح المحفوظ، فيجعل بأيدي الكتبة الحافظين عليهم السلام أعمال السنة كلها شرها وخيرها من الآجال وغيرها من الذي كتبه الله عز وجل وقضى في ذلك العام. هذه العشر الأخيرة من شهر رمضان، نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت عليه اجتهد في العبادة أكثر. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه العشر الأخيرة من رمضان أيقظ أهله وجد وشد المئزر، أي بمعنى أنه أيقظ أهله للقيام وللذكر وللطاعة وجده في العبادة وشد المئزر. قالوا: كناية عن اعتزال النساء والاعتكاف في المساجد والاجتهاد والجد في طاعة الله عز وجل. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ليالي العشر لا ينام فيها، وما جاء من حديث عائشة قالت ما قام ليلة حتى أصبح هو في مسلم أيضا. وما جاء في هذا الحديث أنه أحيى الليل هذا فيه أنه أحيى الليل بأنواع من الطاعات ليس بالقيام فقط. النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليلة من بعد العشاء إلى الفجر قياما واحدا، إنما كان من هديه أن يقوم وينام إلا في العشر الأخيرة من رمضان فإنه يذكر الله عز وجل ويقوم في تلك الليلة. فهذه العشر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينام فيها، إنما يقبل فيها على ذكر الله عز وجل وعلى عبادة الله عز وجل وعلى الصلاة وعلى غير ذلك من أنواع الطاعة. هذه العشر لما كانت فيها هذه المزية، نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وكان قبل ذلك يعتكف العشر الأول، واعتكف العشر الوسطى، واعتكف في آخر الأمر لما أوحي إليه في ليلة القدر اعتكف في العشر الأخيرة حتى توفاه الله عز وجل. والاعتكاف معنى حبس النفس في المسجد على طاعة الله عز وجل، على طاعة الله عز وجل. فالإنسان يحبس نفسه في هذه العشر يتخلى من أمور الدنيا بأسرها ويقبل على الله عز وجل داعيا لله عز وجل، مستغفرا مسبحا تاليا للقرآن مصليا ذاكرا لله عز وجل، فيجتهد فيها. في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان، ما لا يجتهد في غيره، ويجتهد في العشر منه ما لا يجتهد في غيرها، يجتهد إجهادا قوية في هذه العشر ما لا يجتهد في غيرها. وحق للإنسان أن يجتهد فيها أشد الاجتهاد بسهر ليلها وقيامه وذكر الله عز وجل فيها، لأن فيها ليلة تعدل عمر الإنسان وأكثر مقدارها الخير من ألف شهر ما يعادل 84 سنة. الإنسان قد لا يصل عمره إلى هذه المدة، وهذه الليلة خير من 84 سنة. هذه الليلة من أدركها وقامها إيمانا بالله عز وجل وإيمانا بفضلها واحتسابا للأجر عند الله غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان في الأوتار منها، إما في ليلة 21 أو في ليلة 23 أو في 25 أو في 27 أو في 29، وقد تنزل في الأشفاع، ولكن الأصل أنها في الأوتار لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة كان يجاور في العشر الأخيرة من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. ومعنى تحروا معنى كونوا في غاية من الانتباه والاجتهاد في تلك الطاعة في تلك الليلة حتى يكون ممن غفر الله عز وجل في تلك الليلة. قد يمر عليه الإنسان تلك الليلة وهو في طاعة الله عز وجل فيكتب الله عز وجل له سعادة الدارين لا يشكى بعدها أبدا، إي والله كرامة عظيمة سويعات، أي الليالي القليلة تتجدي بطاعة الله عز وجل، تسهر لله عز وجل لطاعة الله عز وجل، تتعب من أجل الله سبحانه وتعالى، يعوضك الله عز وجل سعادة الدارين، يعوضك الله عز وجل الجنة التي لا تعب فيها ولا نصب بسبب أنك اجتهدت في طاعة الله عز وجل في هذه الليالي، في ليالي الدنيا وأيام الدنيا وأخصها هذه الليالي العشر التي فضلها الله سبحانه وتعالى على غيرها من الليالي لما فيها من النعمة العظيمة من طاعة الله عز وجل، من استجابة الدعاء في تلك الليلة لمن قام يدعو الله عز وجل توفرت فيه الشرور. لأن عائشة رضي الله عنها تقول يا رسول الله أرأيت أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، رواه الترمذي هو حديث حسن. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء في هذا أن هذه الليلة يستجاب فيها الدعاء، وهذه الليلة يجتهد فيها الإنسان بطاعة الله عز وجل. كثير من الناس في هذه العشر تفتح عليهم أمور الدنيا من البيع والشراء، من الشغلات الكثيرة، من الذهاب والإياب إلى الأسواق خصوصا في هذه العشر، من رجال ونساء تمتلئ السكك بالناس، الناس يصلون الناس يعبدون وأولئك يرعون بعد الملامس والزي الجديد، أنت في غنى عن هذا، ليالي الأولى كثيرة، النهار تأخذ حاجتك في العصر، تأخذ حاجتك في قبل العشر، ثم تجتهد في العشر في طاعة الله عز وجل. هذه العشر تجد الموفق من هو في المساجد يذكر الله عز وجل، أو مجتهدا أو كان له عمل يسير ثم يذهب إلى طاعة الله. وأولئك الغافلون الذين يريدون يجمعون الدنيا ما معهم من الدنيا إلا ما كتب الله عز وجل لهم. هذه عشر ينبغي أن نحرص فيها على الصلاة، على قيام الليل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما بدا لك فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. واعلم أن شرف المؤمن في صلاته بالليل وعزه في استغنائه عما في أيدي الناس. رواه أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي السنن أيضا عند الترمذي وغيره من حديث أبي أمامة وبلال وأبي الدرداء وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دعو الصالحين قبلكم ومرضاة لله وقربة إلى الله عز وجل ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات. هذه من فضائل قيام الليل. وقال عبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل فكان بعد ذلك لا ينام الليل إلا قليلا، متفق عليه عنه. وقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل والنوافل من غير إيجاب، ثم علق قال: وترك النبي صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ أي أتاهما في الليل، أحب الناس إليه أتاهما ليوقظهما للصلاة. ثم ذكر حديث أم سلمة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة فزعا يقول لا يقول ماذا سبحان الله، ماذا أنزل الليل من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات ليصلينا. هذا هو الشاهد ليصلينا. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى ما نزل من فتن فزع إلى صلاة الليل وإلى قيام الليل، لأن فيه مرضاة لله، لأن فيه دفع الفتن. قيام الليل فيه فضل عظيم من أسباب دخول الجنة، كما في الترمذي من حديث عبد الله بن سلام: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي السنن عن ابن عمر وغيره وهو حديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: يا رسول الله لمن؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات قائما لله عز وجل والناس نيام. ما الذي يضره إن بت قائما لله عز وجل والناس نيام، إن بت ذاكرا لله عز وجل والناس غافلون، إن بت رافعا يديك إلى الله عز وجل والناس ساهون، ما يضرك شيء بل يرفعك الله. هذه العشر قيامها في آخر الليل يصادف ساعة المطلوب الإجابة فيها، كما في مسلم حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الليلة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله وذلك كل ليلة. هذه الساعة أيضا فيها ينزل الرب عز وجل في الثلث الليل الأخير، والذي يعتكف العشر ويقوم العشر يكون قد حدث تلك الفضيلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا عز وجل في الثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. كم ينال الإنسان من فضائل في هذه القيام. وفي الترمذي من حديث عمرو بن عبسة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في ثلث الليل الآخر، فإن استطعت ممن يكون يقوم في تلك الساعة فافعل. قم في تلك الساعة، قم قبلها، قم من أول الليل ذاكرا لله تاليا للقرآن محافظا على الخير في هذه العشر العظيمة. وفق الله جميع من يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها المسلم، تقرب إلى الله عز وجل بتلاوة القرآن في هذه العشر وفي غيرها في طيلة السلاحة في هذه الأشر أعظم. ففي صحيح مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيحب أحدكم أن يرجع إلى أهله فيجد فيه ثلاث خليفات عظام السمان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا. قال: لأن يصلي أحدكم أو يقرأ أحدكم في صلاته بثلاث آيات خير من ثلاث خليفات عظام السمان، ثلاث من الإبل العظام السمان. هذه الثلاث التي يقرأها الإنسان في صلاته خير من هذه. وفي مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو لعقيق فيأتي بناقتين كوماوين، أي مرتفع السنام، من غير إذن ولا قطع رحم؟ قالوا: كلنا يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم في المسجد المسجد فيعلم آية خير من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وأربع خير من أربع، ثلاث خير من ثلاث، ومن أعدادهن من إبل. فتقرب إلى الله بتلاوة القرآن في هذه العشر وفي غيرها. تقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض من الزكاة المفروضة، لأن كثير من الناس يخرجون زكاتهم في شهر رمضان وصف العشر. فتقرب إلى الله عز وجل بهذه، لأنها أعظم قربة إلى الله التقرب إليه بالفريضة، لحديث أبي هريرة في البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه من نوافل حتى أحبه، الشاهد مما افترضته عليه. فيتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة. واسل الفقراء، فإن الله عز وجل حث على الصدقة في غير ما يأتي من القرآن. أمر الله عز وجل بأداء الزكاة، قرنها بالصلاة في أكثر من 82 موضع في القرآن لأجل أهميتها. أبو بكر رضي الله عنه قاتل أهل الردة وقال: لو منعوني عناقا كان يؤذونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قاتلتهم على منعه. فيجب أن يتقرب إلى الله عز وجل بأداء الزكاة المفروضة إذا كان حلق النصاب وحال عليه الحول، يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. ولا يظن ظان أن الصدقة أن الزكاة تمحق ذلك المال أو ينقص منه البركة في أداء الواجبات، فإن الزكاة تعرفه إنما هو الزيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، حديث أبي هريرة في مسلم. وجاء عبد الرحمن بن عوف: ما نقص مال عبد من صدقة. وجاء أبي كمشة والحديث حسن، وذلك الأول حديث مسلم. فما تنقص أبدا، إنما يخرجها الإنسان طيبة بها نفسه، فيها طهرة للمال وطهرة للنفس، عبودية للرب عز وجل، إحسانا إلى الخلق، تبعث المودة بين المسلمين والإخاء. لما يكون الفقير ينتظر أن يسر الله له، هذا أخرج زكاته، هذا تصدق، هذا أعطى، حصلت المودة بين الناس، حصلت المودة، وإلا يحصل البغضاء بين الأغنياء والفقراء، هذا يبغض هذا وهذا يبغض هذا، لكن لما تؤدي الواجبات يحصل الألفة، يحصل المودة، يحصل الإخاء، وهذا هو المطلوب. الاعتصام بالكتاب والسنة هي شيء عام للدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعطي المؤلف قلوبهم 100 من الإبل، كل ذلك ليقرب قلوبهم وليحصل سهام ويحصل الخير. فعلى هذا يطيب الإنسان نفسه بأداء الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث أبي هريرة: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصوموا شهركم وصلوا خمسكم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمركم ادخلوا جنة ربكم. وغيرها من الأحاديث التي لا تستطيع أن تحصر في هذا الموضع أنها سبب من أسباب الجنة، من أسباب دخول الجنة. وهو من أركان الإسلام أداء الزكاة المفروضة. المال إن بخلت به عذبك الله به يوم القيامة. أسف والله حزن وحزن على إنسان يبخل بما آتاه الله عز وجل من المال، ثم بعد ذلك يعذبه الله به يوم القيامة شجاعا أكره، يأخذ بالهزمتين، يأتي يفخر له فاه فيأخذ يده فيقضمها كما يقضم الفحل، يتبعه في أرض الموقف وهو يهرب منه: أنا مالك، أنا كنزك الذي كنت تبخل به. فنعوذ بالله أن الإنسان يكسب مالا في الدنيا فيوكي عليه، فيوم القيامة يأتي عذاب عليه. المال هو يعتبر نعمة للإنسان إن أنفقه في مرضاة الله عز وجل. فعلى المسلم أن يتصدق، على المسلم أن يقوم بأداء الزكاة ويطرح البخل، يجعلها في مصارفها لا رياء لا سمعة لا تقرب إلى الكبار أبدا، يجعلها إلى كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. الله سبحانه وتعالى تولى قسمة الزكاة بنفسه وجعلها لأشخاص مخصوصة لا تعد إلى غيرهم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين معروف، الذي لا يجد ما يغنيه، الذي لا يجد كفايته، الذي لا يكفيه هذا مسكين ويطلق أيضا عليه فقير. وإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها من ولاها ولي الأمر يبي الصدقات، هذا هو من العاملين عليها، يعطى وإن كان غنيا. والمؤلف قلوبهم ناس شاردين عن الدين، يعطون حتى يرجعوا للإسلام ويحبوا الخير والإسلام أهل الإسلام، أو يخفى شرهم من المسلمين والغالبين الذين يغرمون في الصلح بين الناس أو في دين عليهم في الأشياء المباحات وفي الرقاب، أي العبيد الذين كانوا يرقون من قبل، وأيضا فك الأسرى إذا كانوا عند الكافرين، ويطلق على ذلك على هذا وهذا، وفي سبيل الله بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل. يعطى المجاهد ما يحتاجه من مؤن الجهاد من مأكل ومشرب وملبس وسلاح وغير ذلك من الزكاة، لأن هذا شعار من شعار الدين ورفع منار الدين ودفاع عن الإسلام والمسلمين. من قاتل لتكون كلمة الله عز وجل سبيل الله، ومن السبيل هو الذي يساهم فينقطع في الطريق ولا يجد شيئا، هذه الزكاة فرضها الله عز وجل، لا توزع لغني، لا يجوز يعطى الإنسان الغني الزكاة المفروضة، من عرف أنه غني لا يجوز، ولا يجوز أن تعطى محاباة ولا غير ذلك، إنما يتقرب بها إلى الله عز وجل، يرحم بها الفقراء الذين لا يحتاجون إلى ذلك من الله عز وجل. قادر الله أن يجعل الجميع متساوين في الرزق ويجعلهم فيه لا أحد يحتاج إلى أحد، لكن أراد الله الابتلاء، ابتلاء أهل الأموال هل يتصدقون، ابتلاء الفقراء هل يصبرون، إلى غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فعلينا معاشر المسلمين أن نجد الاجتهاد في هذه العشر بكل ما نستطيع من الطاعات، كبرت أو كبرت، اجتهاد في طاعة الله عز وجل، دعاء الله عز وجل عشر مباركة، ادعو الله عز وجل، كل إنسان يكثر من دعاء أن الله عز وجل يسلم البلاد والعباد، وأن الله يسلم المسلمين، وأن الله عز وجل ينزل عليهم الأمطار، وأن الله عز وجل يدفع عليهم أنفهم الفتن، وأن الله عز وجل يسهم الخير. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أرادنا وبلادنا بفتنة فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا متين. اللهم إنا عبيدك، ونسألك يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم نرفع إليك أكف الضراعة في هذا اليوم ونحن نستقبل العشر المباركة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم استنا، اللهم استنا، اللهم استنا. اللهم ارحم الأطفال والشيوخ والنساء والبهائم، وارحمنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تمنع علينا الكفر بذنوبنا واعف عنا، وانزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، والحمد لله رب العالمين.